بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا في حديث أبي شريح رضي الله عنه بيان حرمة مكة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله، وأنه عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وكان فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وقوله يوم فتح مكة لم يبين هل هو اليوم الأول أو في اليوم الثاني، ولا يهم. يقول: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة لا نافية، والهجرة في اللغة الترك، وأما اصطلاحا فلها معنى عام ولها معنى خاص. أما المعنى العام للهجرة فهو شامل لهجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. المعنى العام للهجرة هجرة زمان، هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فهجرة المكان أن ينتقل الإنسان من بلد المعصية والمخالفة والشرك إلى بلد الطاعة والإيمان، هذا معنى عام بالنسبة لهجرة المكان. وهجرة العمل أن يدع، يعني يهجر كل ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهجرة عامل، هجرة عامل بمعنى أن العامل يهجر إذا فعل ما يوجب الهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فمفهوم فوق ثلاث أنه تجوز الهجرة، يجوز هجره فيما دون ذلك. إذن الهجرة في المعنى العام تشمل هجرة المكان بأن يهجر الإنسان المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه وتظهر فيه المخالفة من الفسوق والعصيان والشرك. وتشمل أيضا هجرة العمل بأن يهجر كل ما نهى الله عز وجل عنه. وتشمل أيضا معنى ثالث هجرة العامل بأن يهجر كل عامل خالف الشرع. ولها معنى خاص، معنى خاص إذا ذكرت انصرف إليه، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الهجرة، سيأتي حكم الهجرة إن شاء الله. يقول: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة ما عندكم بعد الفتح، لا هجرة ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد وهو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله أو لتكون كلمة الله هي العليا، ونية وهي في اللغة القصد، وشرعا قصد طاعة الله عز وجل والخير على وجه العموم، قصد طاعة الله تبارك وتعالى والخير على وجه العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: ولكن جهاد ونية، يحتمل أن المعنى جهاد ونية خالصة في الجهاد، جهاد ونية خالصة في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. ويحتمل أن المراد بقوله جهاد ونية جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن لم يفعل. جهاد ونية يعني جهاد بالفعل ونيته لمن لم يفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وهناك معنى ثالث أن المراد بقوله أن المراد جهاد ونية الجهاد وهو القتال في سبيل الله ونية الخير عموما في كل شيء، وهذا المعنى الثالث أعم. فعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية له ثلاث أو يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول جهاد ونية خالصة في الجهاد، والمعنى الثاني جهاد بالفعل ونيته لمن لم يتمكن منه، والمعنى الثالث جهاد ونية صالحة في جميع أعمال الخير، وهذا أعم. يقول وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم أي طلب منكم الخروج للجهاد من قبل الإمام أو نائبه، فانفروا يعني فاخرجوا. يقول وقال يوم فتح مكة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. إن هذا البلد المراد مكة، والمراد أيضا جميع الحرم، حرمه الله يعني جعله ذا حرمة وتعظيم يوم خلق السماوات والأرض، يعني يوم أوجد السماوات والأرض. فتحريم حرم مكة لم يكن حادثا وإنما كان قديما. وقوله السماوات جمع سماء، وكل ما علاك فهو سماء، السماء تطلق على كل ما على، والمراد بذلك السماوات السبع الطباق. يوم خلق السماوات والأرض، في السماوات جمع وفي الأرض أفرد، ولكن الأراضين أو الأراضون سبع. في ظاهر القرآن وصريح السنة قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الأرض مثلهن، المثلية تكون بالعدد وتكون في الصفة. مثلية الصفة هنا لا تتأتى لأن السماوات ليست كالأرض، بقي ماذا؟ مثلية العدد. صريح السنة من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إذن الأرض أو الأراضون سبع في ظاهر القرآن وصريح السنة، ظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن في قوله يا نايف ومن الأرض مثلهن، وصريح السنة طوقه يوم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يقول فهو حرام بحرمة الله، قول فهو حرام أعادها توكيدا يعني ذو حرمة بحرمة الله، والفاء في قوله فهو حرام التفريع، والغرض من هذا التوكيد، توكيد ثبوت الحرمة واستمرارها بحرمة الله إلى، وقالوا بحرمة الله يعني بسبب البال السببية يعني بسبب تحريم الله إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الناس فيه، يبعث الناس فيه، سمي بذلك لأن الناس يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه يقام فيه الأشهاد، ولأنه يقام فيه العدل. إذن سمي بيوم القيامة لوجوه ثلاثة. أولا أن الناس يقومون من قبورهم، قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا أنه يقام فيه الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. والثالث أنه يقام فيه العدل، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. وهذه تقدم الكلام عليها في الحديث السابق، وأن هذه الساعة من من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. أعادها أيضا أو كررها توكيدا، لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوكه، والمراد الشجر الذي له شوك، ولا ينفر صيده، ينفر بمعنى يطرد. وقول الصيد، الصيد تعريفه كل حيوان بري حلال متوحش طبعا، هذا الصيد، الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا. فقالوا الحيوان البري يخرج البري يخرج البحري، وقولنا الحلال يخرج الحرام، وقولنا المتوحش طبعا يخرج المستأنس. مستأنس، مثال المتوحش الحمام والأرانب، ضده المستأنس الدجاج، لو صاد دجاجة في الحرام يجوز؟ يجوز، لأن الدجاج ليس صيدا لأنه مستأنس. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيده ولا تلتقط ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة هي المال الضائع، وعرفها الفقهاء رحمهم الله، عرفوا اللقطة بأنها مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه. فالمال كل ما يتمول عادة من دراهم ودنانير ومتاع، سواء كان حيوان أم غيره، أو مختص. ضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، هذا أيضا يدخل في اللقطة. إذن اللقطة هي المال أو المختص الذي ضل عن ربه، ضل عن ربه. فالمال كل ما يتمول، يعني كل ما يباع ويشترى من الدراهم والدنانير والمتاع والحيوان، كل شيء يباع ويشترى فهو مال. أو مختص، ما هو المختص؟ نقول ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، مثل كلب الصيد والحرث والماشية، مثل جلد الميتة. هذا الكلب، كلب الصيد والحرث والماشية، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، ولكن الإنسان أحق به من غيره. فلو كان عند الإنسان، لو كان عند شخص كلب صيد أو حرث أو ماشية وضاع، يسمى لقطة باعتبار أنه مختص. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام ولا تلتقط إلا من عرفها، يعني من أراد أن يبحث عن صاحبها ويعرفها أبد الدهر. ولا يختلى خلا، يختلى أي يحتش، والخلا خلا يعني الحشيش الرطب. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، والإذخر نبت طيب الرائحة يجعل في القين، يستعمل الحجاجون ويستعمل أيضا في البناء. ولهذا قال فإنه، يعني الإذخر، لقينهم وبيوتهم، لقينهم يعني يستعمله الحجاجون في إشعال النار، ولبيوتهم يعني يجعلونه في بيوتهم بين الخشب لأجل أن يستمسك الطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني استثنى الإذخر. فيستفاد من هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فوائد. منها أولا مشروعية الخطب عند الأمور الهامة، مشروعية الخطب عند الأمور الهامة، وأنه ينبغي عند الأمور الهامة والمناسبات الهامة الخطبة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخطب عند الأمور الهامة. تأخذ من نعم، قال يوم فتح مكة، ومن يحفظ شيئا آخر، يعني خطبة أخرى خطب النبي عليه الصلاة والسلام فيها، عند حصول أمر هام. نعم، نعم من الخصوص. ويستفاد أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة الأحكام الشرعية، حرصه عليه الصلاة والسلام على تبليغ الأمة الأحكام الشرعية. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على أنه لا هجرة بعد فتح مكة، أنه لا هجرة بعد فتح مكة، لقوله ها لا هجرة ها بعد الفتح، في رواية لا هجرة يعني لا هجرة بعد الفتح، فبعد فتح مكة لا هجرة. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين تركوا مكة على أقسام ثلاثة، الصحابة رضي الله عنهم الذين تركوا مكة على أقسام ثلاثة. القسم الأول، وإن شئت فقل الصحابة الذين انتقلوا من مكة على أقسام ثلاثة. القسم الأول من انتقل من مكة قبل صلح الحديبية، من انتقل من مكة قبل صلح الحديبية، وهؤلاء المهاجرون الأولون وهم أفضل المهاجرين. هؤلاء هم المهاجرون الأولون وهم أفضل المهاجرين. القسم الثاني من انتقل بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، من انتقل بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، فهؤلاء يسمون مهاجرين ولكنهم في الفضل دون الأولين. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أنه أعظم درجة من الذي أنفق من بعد. القسم الثالث من انتقل من مكة بعد فتحها فلا يعتبر مهاجرا، لا يعتبر مهاجرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولأن مكة بعد فتحها صارت بلد إسلام، والهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فصار الآن الصحابة الذين انتقلوا من مكة على أقسام ثلاثة. الأول من انتقل قبل صلح الحديبية، هؤلاء المهاجرون الأولون الأفضلون. القسم الثاني من انتقل بعد الصلح وقبل الفتح، فهؤلاء يسمون مهاجرين ولكنهم دون الأولين. ويشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى يا مخلص لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوها وكلا وعد الله الحسنى. والقسم الثالث من انتقل من مكة بعد الفتح فلا يسمى مهاجرا بنص النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله باق إلى يوم القيامة لقوله ولكن جهاد ونية. فالجهاد باق إلى يوم القيامة، وهو يعني الجهاد واجب عند وجوده أو نيته عند عدم وجوده. الجهاد واجب عند وجوده أو نيته عند عدم وجوده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وفي لو مات على شعبة من النفاق. وفيه أيضا دليل على عظم شأن النية، وأنه ينبغي العناية والاهتمام بها، فالنية لها شأن عظيم. وفيه أيضا دليل على وجوب الجهاد في سبيل الله إذا استنفره الإمام، وجوب الجهاد في سبيل الله إذا استنفره الإمام. وهذه إحدى المسائل التي يكون الجهاد فيها فرض عين. نعم، الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكن يتعين يعني يجب عينا في مسائل أربع. المسألة الأولى إذا استنفره الإمام كما في هذا الحديث، وكما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ولقوله: وإذا استنفرتم فانفروا. الثانية، مسألة الثانية مما يجب فيه الجهاد عينا، إذا حضر الصف لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والثالث إذا حصر بلده العدو فإنه يجب الجهاد عينا، يجب عليه الجهاد عينا. ربما نستدل بالآية السابقة وبأن العدو إذا دهم البلد فإن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته، يجب أن يدافع عن نفسه وعن حرمته. الرابع إذا احتيج إليه في الجهاد، بأن كان هناك آلات أو معدات لا يعرفها إلا هو فيتعين الجهاد في حقه. إذن الجهاد في الأصل أنه فرض كفاية، ومعنى أنه فرض كفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكنه يتعين في أربع مسائل: إذا حضره أو حصره أو استنفر أو احتج إليه. إذا حضره أو حصره أو استنفر أو احتج إليه. إذا حضره يعني حضر الصف، أو حصره يعني العدو دهم بلده، أو استنفره الإمام، أو الرابعة إذا احتج إليه. وفي هذا الحديث أيضا بيان عظم حرمة حرم مكة، وأن تحريمها بيان عظم حرمة مكة لقول إن مكة حرمها الله، وفيه أيضا دليل على أن تحريم مكة من قبل الله عز وجل هو الذي حرمها لقوله إن مكة حرمها الله. فإذا قال قائل يرد على هذا ما جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فالجواب أن المراد بقوله إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها وأعلنه، فتحريمها من قبل الله، ولكن الذي أظهر هذا التحريم وأعلنه هو من؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على تحريم القتال في مكة بقوله: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، في دليل على تحريم القتال في مكة. وسبق لنا أن القتال في مكة له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. نعم، أن يكون ابتداء بغير حق، فهذا لا يجوز. والثاني أن يكون القتال دفاعا، خلي هذه الأخيرة. شوف يا أخوان، الإنسان إذا أراد الحصر المسائل يحصر المتقابلات، يعني مثل يجوز والثاني لا يجوز، والثالث تكون فيها تفصيل حتى تصير الباقي. إذن يكون القتال ابتداء بغير حق، والثاني أن يكون دفاعا بحق، ففي هاتين الحالين جائز بالاتفاق. الحال الثالث أن يكون ابتداء بحق كقتال البغاة، والصحيح جوازه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز القتال في حرم مكة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك ساعة الفتح، وإنما جاز ذلك لأن فيه استنقاذا لهذا البلد من الشرك وأهله، وفيه دليل على ثبوت الخصوصية في الأحكام للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم يخصه الله عز وجل بما يخصه من الأحكام، وقد خصه الله بواجبات ومحرمات ومباحات وكرمات كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القاعدة المشهورة أن الضرورة تتقدر بقدرها، إنما جاز للضرورة فإنه يتقدر بقدره، لقوله ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، يحله بقدر الضرورة. ويستفاد منه أيضا وقوع النسخ في الأحكام أو ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية، لأن القتال في مكة كان محرما ثم أبيح ثم حرم، فيتفرع عليه أيضا وقوع النسخ مرتين، وقوع النسخ مرتين. ويستفاد منه أيضا تحريم قطع شجر حرم مكة، تحريم قطع شجر حرم مكة لقوله لا يعضد شوكه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان التفصيل في هذا. ويستفاد منه أيضا تحريم تنفير الصيد، تحريم تنفير صيد حرم مكة أو تحريم تنفيره أو قتله من باب أولى، أو قتله لقوله ولا ينفر صيده، وإذا حرم التنفير فالقتل من باب أولى. طيب، قتل الصيد بالنسبة للحرم والإحرام قد يكون مباحا وقد يكون محرما، يعني قتل الصيد على نوعين، قتل محرم وقتل مباح، يعني بذلك قتل الصيد بالنسبة للمحرم وبالنسبة للحرم، قتل الصيد بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن كان في الحرم على نوعين، النوع الأول قتل محرم والثاني قتل مباح. فأما الأول وهو القتل المحرم فهو أن يقتل الصيد ابتداء من غير سبب، يقتل الصيد ابتداء من غير سبب، كما لو وجد أرنبا أو غزالا في حال الحرم في الحرم أو حال الإحرام فقتله فهذا محرم. في دليل التحريم بالنسبة للإحرام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وبالنسبة للحرم ولا ينفر صيده، فإذا نهي عن التنفير وهو الطرد فالقتل من باب أولى. والنوع الثاني قتل مباح، مباح يعني يجوز أن يقتل الصيد حال في الحرم وحال الإحرام، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يضطر إليه، والصورة الثانية أن يصول عليه، والصورة الثالثة إذا أراد تخليصه من شبكة أو فخ أو شرك أو سبع فمات بسبب ذلك، مات الصيد بسبب ذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان على من؟ على الآدمي. إذن يكون قتل الصيد مباحا في الحرم أو حال الإحرام في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يضطر إليه، فإذا اضطر إلى قتل الصيد لأجل أن ينقذ نفسه من الهلكة فإنه يجوز، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والثاني، الصورة الثانية أن يصول عليه، يعني الصيد هاجمه، هاجمه مثل الضبع هجم إنسان فقتله دفاعا عن نفسه، فهل عليه ضمان؟ لا. والثالثة، الصورة الثالثة، أن يقتله، أن يريد تخليصه من شبكة أو فخ أو شرك أو سبع أيضا، فيموت بذلك، فيموت بذلك يعني الصيد، فلا ضمان عليه لأنه محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، وذلك أنه فعل فعلا مباحا مأذونا فيه. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، نظيره لو داوى الولي الصبية، لو داوى ولي صبيا مداوات عالجه فمات بسبب ذلك، فهل يضمن؟ يضمن؟ لا، لا ضمان. إنسان عنده صبي صغير مريض فذهب به ليعالجه فأعطي علاجات وجرت له عملية ومات، فهل عليه الضمان؟ لا ضمان عليه، لأنه محسن وقد فعل فعلا مباحا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم التقاط لقطة الحرم، يعني حرم مكة، إلا من أراد أن يعرفها أبدا. ولهذا في الحديث يقول ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، وفي رواية لا تحل لا ساقطتها إلا لمنشد، يعني من أراد أن يعرفها أبد الدهر. وهذا كله من تحقيق الأمن في هذا البلد، ومن دخله كان آمنا. وقلنا إن قوله ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الأمر، فلقطة حرم مكة لا يحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها ويعرفها. والحكمة من ذلك أولا بيان الأمن في هذا البلد، وثانيا لأجل أن الإنسان إذا وجد اللقطة فتركها، فإذا ذكر صاحبها عاد إليها فوجدها، هذه الحكمة، إذا وجد لقطة فتركها فإن صاحبها إذا ذكر رجع فوجدها، رجع فوجدها. فلو أن كل إنسان ضاعت منه لقطة إذا وجدها واجد لم يمسها ولم يأخذها، متى ما ذكر صاحبها عاد إليها. وفيه أيضا دليل على تحريم حشيش مكة لقوله ولا يختلى خلاه، لا يختلى خلاه، فلا يجوز أن يحش الحشيش في مكة. طيب، ما لو أن شخصا أدخل حرم مكة، لو أن شخصا حش الحشيش للبهائم فهل يجوز؟ نعم، عنده بهائم خيل وإبل، فذهب يحش من حرم مكة لأجل أن يطعم هذه البهائم، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب، لو كان عنده بهائم فأدخلها حرم مكة، فهل يمنعها من الأكل من الحشيش؟ كيف يمنعها؟ إنسان دخل إلى حرم مكة معه إبل وغنم وصارت ترعى في هذا الحرم، فهل يجوز؟ شو يجوز؟ طيب لا يحش حشيشها، هي تلك الجماع، احنا نبي التعليل.
نقول يجوز لأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما أدخلوا البهائم حرم مكة لم ينقل عنهم أنهم سدوا أفواه البهائم، كذا ولا لا؟ لو كان محرما لكانوا يسدون أفواه. وثانيا أن الحش هنا ليس من فعله، وإنما هو من فعل البهيمة. وثالثا أيضا أن الحشيش يستخفف، إنما يستخفف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حش الحشيش اليابس لقوله ولا يختلى خلا، والمراد به الرطب. وفي أيضا دليل على جواز قطع
الشجر والحشيش الذي أنبته الآدمي لقوله في الحديث شف لا يعضد شوكه لا يختلى خلا، فأضاف الشوك والخلا والشجر إلى حرم مكة، وما أنبته الآدمي يضاف إليه. ولذلك نقول إن النبات نبات الحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا حصر لجميع نباتات الحرم، ما يحل منه وما يحرم. نبات الحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أنبته الله عز وجل من الشجر ومن الحشيش، فهذا حرام لا يجوز قطعه أو حشه بالنص والإجماع. رحمك الله. النص هذا الحديث وما سبق في حديث أبي شريح، والإجماع قد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على تحريم شجر مكة، شجر حرم مكة وحش حشيشه. إذن ما أنبته الله عز وجل من الشجر والحشيش فهو حرام بالنص والإجماع، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. أولا مما يستثنى الإذخر، لقوله يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر فيجوز. المسألة الثانية مما يستثنى اليابس من الحشيش، لأنه بمنزلة الميت، يابس بمنزلة الميت. والثالث ثمر الشجر، لأنه يستخلف، فإذا قدرنا أن هناك شجرا في حرم مكة له ثمر فيجوز الانتفاع بثمره، لأن الثمر يستخلف، يخلف بعضه بعضا. المسألة الرابعة مما يستثنى ما أنبته الله مما هو مغيب في الأرض، كالكمأة والفقع، فهذا جائز اتفاقا، لأنه ليس شجرا ولا حشيشا، بل هو يعني الكمأة والفقع مودع في الأرض، كم هذه؟ أربع مسائل. المسألة الخامسة مما يستثنى الانتفاع بمن قلع من الشجر والأغصان بغير فعل آدمي، فلو هبت ريح شديدة عاتية وقلعت ما قلعت من الأشجار والأغصان فيجوز الانتفاع بها، بهذه الأشجار وهذه الأغصان، لأنها بغير فعل آدمي. أما ما قلعه الآدمي، من الشجر والأغصان، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم الانتفاع به مطلقا على القالع وغيره، فمثلا لو أن شخصا قطع غصن شجرة نقول انتفاعك به حرام، لأن هذا الفعل محرم فلا يستباح به هذا الغصن. ويحرم أيضا على غير القالع، لأنهم يقول أنها صارت عينا محرمة. ولكن الصحيح أنه يجوز الانتفاع بما قلعه الآدمي، لغير القالع، لما قلعه الآدمي يحرم الانتفاع به عليه دون غيره. هذا قسم. القسم الثاني من أقسام النبات في الحرم ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول، فهذا جائز بالإجماع، لأنه ليس شجر حرم. فما أنبته الآدمي من الزرع ومن البقول مما ليس له ساق فهذا جائز بالإجماع. إذن القسم الأول ما أنبته الله حرام إجماعا نصا وإجماعا إلا أن يستثنى كم؟ خمس مسائل. الثاني القسم الثاني ما أنبته الآدميون من الزروع والبقول مما ليس له ساق فجائز إجماعا. القسم الثالث ما أنبته الآدميون من الشجر والحشيش ما أنبته الآدميون من الشجر نعم ما أنبته الآدميون من الشجر كالنخل والعنب ونحوها. فلو أن آدميا غرس نخلة أو شجر عنب في حرم مكة فهل يجوز الانتفاع به؟ المذهب أنه حرام، أنه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد لا يقطع شجره، قال وهذا شجر من الحرام. والقول الثاني أنه يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به لأن هذا الشجر لا يضاف إلى الحرم وإنما يضاف إلى مالكه. في الحرم يقول لا يحش حشيشه ولا يعضد شوكه ولا يقطع شجره، الضمير يعود على الحرم. لكن ما أنبته الآدمي من أشجار يضاف إليه، يضاف إليه، فصار الآن النابت في الحرم أو النبات في الحرم على أقسام ثلاثة. من يعيدها وله جائزة؟ نعم.
القسم الأول هو ما أنبته الله عز وجل من أحشاء الأسباب، هذا لا يجوز أن يتفع به إلا خمس مستثنين.
نعم، يحرم بالنص والإجماع. يستثنى منها كم؟
خمس.
يلا الأول.
الأول اليابس فهو بحكم الميت.
نعم، اليابس لأنه بمنزلة الميت. والثاني موجود في الحديث مذكور إلا
الإذخر.
نعم. والثالث.
والثالث اللي هو ما انقلع بغير فعل آدمي.
نعم، ما انقلع بغير فعل آدمي. طيب
والرابع المغيب في الأرض.
المغيب في الأرض، وش المغيب في الأرض؟
المغيب في الأرض مثل الكمعة.
نعم نعم،
لأنه لا يعد لا حشيش ولا،
نعم، لأنه ليس بشجر ولا حشيش. والخامس خلوه، الخامس
ثمر الشجر،
ثمر الشجر لأنه يستخلف. طيب القسم الثاني،
القسم الثاني هو
ما نبت
ما ليس له شجر.
نعم.
ما أنبته الآدمي
من الزروع،
من الزروع
والبقول. إيش معنى البقول؟ ما لا استقله، جمع بقل، فهذا جائز أيضا. نعم. والقسم الثالث،
القسم الثالث من الشجر.
ما أنبته الآدميون من الشجر، فالمذهب أنه حرام كالنخل وشجر العنب والموز وما أشبه ذلك. والصحيح أنه جائز. التعليل
لأنه لا يشبه
الحرام، نعم، لأنه يضاف إلى مالكه، يقول نخلة فلان، ها، وما في الحرم يقال نخلة الحرم أو شجر الحرم. أحسنت. طيب أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه لا جزاء، انتبهوا، أنه لا جزاء في قطع شجر وحشيش حرم مكة، ليس به جزاء، أنه لا جزاء في قطع شجر وحشيش حرم مكة، لأنه لم يذكر في الحديث، ولأنه لم يرد، ولأن الأصل براءة الذمة، فلم يذكر في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حرم الشجر والحشيش لم يقل فمن قطع فعليه كذا، وأيضا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولأن الأصل براءة الذمة، ذمة بريئة. وهذا القول هو الراجح، هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وهو الراجح. وجمهور أهل العلم رحمهم الله على أن شجر حرم مكة والحشيش أنه مضمون، أنه يضمن مع تحريمه، فإنه يضمن. واحتجوا لذلك بما جاء عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر أن في الدوحة بقرة، دوحة الشجرة الكبيرة، وفي الجزلة وهي الشجرة الصغيرة شاة. إذن تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والشجرة الصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش بقيمته، الحشيش والورق بقيمته، هكذا الضمان. إذن نأخذ من هذا الحديث أنه لا ضمان في قطع شجر وحشيش الحرم وإن كان محرما، يعني من قطع فقد أتى محرما، لكن هل عليه ضمان أو لا؟ الصحيح أنه لا ضمان، لأن ذلك لم يرد ولم يذكر في الحديث أيضا، والأصل براءة الذمة. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور، ذهبوا إلى أن شجر وحشيش الحرم أنه مضمون، مضمون. كيف الضمان؟ قالوا في الدوحة بقرة، والدوحة الشجرة الكبيرة، وفي الجزلة وهي الشجرة الصغيرة شاة، والغصن بما نقص، يعني تقوم الشجرة قبل قطع الغصن وبعد قطع الغصن، فإذا قالوا قبل قطع الغصن بكذا بعشرة مثلا، وبعد قطع الغصن بثمانية، فيضمن القيمة. والحشيش والورق، يعني لو حش حشيشا بالقيمة يقوم. هذا مذهب الجمهور، ولكن الصواب الأول. ويستفاد أيضا من هذا الحديث منقبة للعباس رضي الله عنه حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في استثناء الإذخر نظرا لحاجة الناس إليه، فلولا التماسه النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه منه رضي الله عنه لما أبيح. وفيه أيضا دليل على جواز أنه يجوز أن يراجع المفتي فيما أفتى، وكذلك ولي الأمر فيما أمر إذا اقتضت المصلحة، اقتضت المصلحة. فلو قدر أن المفتي أفتى فتوى أو ولي الأمر أصدر أمرا فراجعه من راجعه في الأمر ليستثني شيئا أو ما أشبه ذلك، لكن في مسألة الفتوى تقول إن إذا كانت الفتوى مبنية على اجتهاد، فيقول مثلا لو خفف على الناس في كذا، أو أصدر ولي الأمر أمرا وقيل لو سمح بكذا وما أشبه ذلك مما تقتضيه المصلحة فلا بأس، ولا يعد ذلك تعنتا أو خروجا عن الطاعة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الفصل اليسير، الفصل اليسير لا يعد قاطعا للكلام، لا يعد قاطعا للكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر، فصح الاستثناء مع إيش؟ مع الفصل، صحة الاستثناء مع الفصل. ويستفاد أيضا من صحة الاستثناء، صحة الاستثناء وإن لم ينوى إلا بعد، صحة الاستثناء وإن لم ينوى إلا بعد، وأنه لا يشترط لصحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولا يختلى خلاه قال العباس إلا الإذخر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناويا الاستثناء، ثم استثنى، ثم استثنى. إذن نأخذ منه، نأخذ من هذا الحديث أو نستفيد فائدتين فيما يتعلق بالاستثناء، فيما يتعلق بالاستثناء. نعم، أولا صحة الاستثناء، ها، وإن لم ينوي، فيجوز مثلا أقول، أنا أقول أكرم الطلبة، ها، ثم أقول إلا زيدا، إلا زيدا. بعض العلماء يقول لابد أن تكون قد نويت استثناء زيد قبل تمام المستثنى منه، فإذا قلت أكرم أكون قد نويت استثناء زيد، ولكن القول الراجح أنه يجوز، فيجوز أن أقول مثلا أكرم الطلبة ثم أقول إلا زيدا ولو لم أنوه إلا بعد التمام. والثاني من المسائل أن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للكلام، فلا يضر الاستثناء بعده، الاستثناء بعده. بناء على هذا ينبني على هذه المسألة. يعني لو قال إنسان والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، فقال شخص له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، فهل ينفعه الاستثناء على القول بنية بوجوب أنه يشترط للصحة أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه؟ لا ينفعه. فأنا مثلا إذا قلت، إذا أردت أن أحلف أن لا أكلم زيدا، يجب أن أنوي الاستثناء قبل الحلف، فقل والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، أكون قد نويت المشيئة قبل تمام الكلام. وعلى القول الثاني، القول الراجح، لا يشترط أيضا لا أن الفصل اليسير، الفصل اليسير لا يعد قاطعا للكلام، لا يعد قاطعا. فإذا قال إنسان والله لا أفعلن كذا وهو قد نوى لكن أصابه سعال ونحو ذلك، ثم قال إن شاء الله، فإن ذلك ها لا يضره، فإن ذلك لا يضره لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، ولعل تكون الأخيرة، أن مكة شرفها الله فتحت عنوة، أن مكة فتحت عنوة يعني قهرا بالسيف، ولم تفتح صلحا. والدليل على هذا ولم يحل لي إلا ساعة، لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، فهي فتحت عنوة يعني قهرا بالسيف، والله أعلم. نعم. لا يحل، لا يحل ولا يضمن. نعم حسنت، نسينا نتكلم عليها. ذكرنا أن قتل الصيد حرام، وأنه نعم أن قتل الصيد يكون مباحا ويكون محرما، فيكون محرما، يكون محرما إذا كان ابتداء بغير من غير سبب. يكون مباحا في ثلاث صور: إذا اضطر إليه، أو صال عليه، أو أراد تخليصه من شبكة أو سبع أو ما أشبه ذلك. في هذه الحال إذا مات الصيد لا يحل، لا يحل أكله ولا ضمن فيه، لا يحل أكله لأنه ميتة. إيه إذا اضطر إليكم مثل ميتة، مثل ميتة. لا إذا اضطر إليه، يعني قصدك الصلو، لا إذا اضطر إليه صحيح أنه يأكله ولا ضمن عليه. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون لو اجتمع صيد وميتة، يعني إنسان مثلا في مخمصة ووجد صيدا وعنده ميتة، فهل يقدم في حال الإحرام أو الحرم، فهل يقدم الصيد على الميتة أو الميتة؟ إنسان في برية واضطر إلى الأكل بين أمرين، عنده أرنب غزال وعنده شاة تيفة ميتة عليها، بعض العلماء يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، لأن الله عز وجل قال لما حرم الميتة قال فمن اضطر غير متجانف فإن الله غفور رحيم. ولكن الصحيح أنه يقدم الصيد، يقدم الصيد. لماذا يقدم الصيد؟ نقول لأن تحريم الصيد عارض، تحريم الصيد عارض، الميتة محرمة على وجه الإطلاق، يعني تحريمها أصلي وليس عارضا. ولأن الميتة الأصل فيها الخبث والصيد طيب، فيقدم في هذا الحال الصيد فيأكل الصيد ولا ضمان عليه، وإنما يقدم الصيد لأن تحريم الصيد تحريم عارض، لأن الأصل في الصيد أنه مباح، وإنما حرم لعارض يعني في حال الحرم وفي حال الإحرام، بخلاف الميتة، فالميتة تحرم في الحرم والحل والإحرام والإحلال وغير ذلك. نعم. ها؟ الصيد الصيد إذا كان إذا اضطر إليه يأكله، إذا اضطر إليه، لكن لو إذا شف إذا اضطر إليه فتارة يجد ميتة وتارة لا يجد ميتة، إذا اضطر إليه ولم يجد غيره جاز إجماعا بالاتفاق. يعني مثل لو إنسان يعني في مخمصة وخشى على نفسه أن يهلك لو لم يأكل هذا الصيد يأكله. الخلاف فيما لو اجتمع مع الصيد ميتة، هل يقدم الميتة أو يقدم الصيد؟ الصحيح أنه يقدم الصيد لأن تحريمه عارض. لا ما يجوز. لا إذا صال عليه مسألة أخرى هذه. أي إذا صال عليه يدافعه بالأسهل فالأسهل دفع الصائل هذا. فإن مثلا قتله فلا ضمان. لا ما يأكله لأنه قتل. شوف كل متى ما عبر بلفظ القتل في الكتاب والسنة فإنه لا يحل. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أخذ العلماء منه أن الصيد أن المحرم إذا صاد صيدا فإنه لا يحل لأن الله عز وجل عبر عنه بماذا؟ بالقتل. عبر عنه بالقتل متى ما عبر بلفظ القتل بالنسبة للمأكول فلا يحل. إيه وش فيه؟ هذه ذكرنا ما أنبته الله من الشجر والحشيش فلا يحل إلا أنه يستثنى من ذلك خمس مسائل: اليابس، الإذخر، ما هو مودع في الأرض، ثمر منقلع بغير فعل آدمي، والثاني ما أنبته الآدميون من الزروع والبقول فجائز إجماعا، والثالث ما أنبته الآدميون من الأشجار فهذا يجوز على الصحيح. نعم. نعم. ألهمه الله يعني العباس ألهمه الله عز وجل قيضه الله لأن يقول هكذا. شوف أحيانا يقع الصحابة رضي الله عنهم يعني يكون عليهم حرج في أمر من الأمور فيستحون أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقيض الله أعرابيا يأتي فيسأل. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى الأعراب لأنهم أهل يعني جفا ولا يعني في المخاطبة ليسوا كالصحابة يفرحون. السبب أنهم أحيانا يسألون أسئلة فيأتي الحكم. يعني الصحابة عندهم أدب واحترام للرسول عليه الصلاة والسلام فأحيانا يعني مع صراحتهم ومع جراءتهم فيما تعلق بذات الله عز وجل إلا أنهم يستحيون أحيانا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام.